بعدما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول. فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم تحية مباركة طيبة، ونسعد أن نلتقي بحضراتكم لقاء طيبا مباركا بإذن الله تعالى، ليجاب من خلال هذه الحلقات على بعض ما يصل إلينا من أسئلة واستفسارات. ونقول لكل مستمعينا الكرام أهلا برسائلكم، وحياكم الله في هذا اللقاء اليومي. ونقول دائما الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وعظمته، وأشكره سبحانه شكرا يوازي فضله ونعمائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحبتنا الكرام، نرحب بفضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي في بداية هذه الحلقة لهذا اليوم. حياكم الله فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، يقول صاحب السؤال أنه أشهر إسلامه ثم توفي والده غير المسلم. يقول والدي ترك أموال كثيرة وأخي غير مسلم، فهل يجوز لي أن أقول أنا غير مسلم لأرث والدي؟ وطبعا معروف أن المسلم لا يرث الكافر، فهل هذا جائز فضيلة الشيخ من أجل أخذ الميراث فقط، وأنا طبعا في الأوراق الرسمية في بلادي غير مسلم؟ أرجو إفادتي وتوضيح هذا الأمر، وجزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد نبدأ معكم بالإجابة على السؤال الأول في هذه الحلقة. طبعا يعني معلوم أن المسلم يعني لا يرث غير المسلم، وورد حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلمة، يعني لا يتوارثان. وهناك خلاف بين الفقهاء في هل يرث المسلم الكافر أو لا يرث، وهل الكافر يرث المسلم أو لا. فأغلب الفقهاء على أنه لا يرث أحدهما الآخر، لا يرث أحدهما الآخر، لأن المقصود في الميراث هو يعني النصرة والموالاة، وهذه إنما تكون بين المسلمين. لكن بعض الصحابة رضوان الله عليهم ذهبوا إلى أن المسلم يرث الكافر، لكن الكافر لا يرث المسلم. دليلهم في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. فقالوا أن من العلو أن يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. وبعض المذاهب الفقهية أخذت بهذا الرأي. فنقول للأخ السائل: لا تعلن، يعني وإن كان واضح من أنك لست مرتدا، يعني ما راح تقول كلمة ترتد من أجل أن تأخذ الميراث، سيكون قلبك مطمئن بالإيمان، لكن ليس هذا من المواضع التي يصل فيها الأمر إلى حد الضرورة، أنت مهدد بنفسك أو قطع عضو من أعضائك أو شيء من ضرر بليغ يصيبك، ممكن أن تدرى عن نفسك أن تنطق بكلمة الكفر ولا يعد ذلك ردة. أنت هنا ستقول بأنك يعني لست مسلما، نقول ما في داعي لهذا الأمر، ولك أن تأخذ بهذا الرأي، الرأي الآخر رأي معتبر، هو رأي صحابة، بل كبار الصحابة، هو رأي الحسن والحسين ورأي معاوية بن أبي سفيان ورأي معاذ بن جبل وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم. فلو أخذت بهذا الرأي فأنت يعني على صواب إن شاء الله، وما في بأس في هذا، وما في داعي أن يعني تقول أمر غير الحقيقة.
جزاك الله خير. ننتقل إلى سؤال آخر. هذه فتاة مقدمة على الزواج بإذن الله تعالى، نبارك لها، تقول أنا مترددة وأريد أن أصلي صلاة الاستخارة، ولكي أشعر بإذن الله تعالى بحالة نفسية مريحة، فأقدم أو لا أقدم على هذا الأمر؟ تقول فيما يتعلق بالاستخارة، هل يعني يرى الإنسان بعد استخارته حلما أو رؤية معينة صالحة يعني تجيب عن التساؤل الذي يقع في نفس الإنسان المسلم الذي ينوي بإذن الله تعالى صلاة الاستخارة حول مسألة معينة أو ماذا؟ نرجو توضيح هذا الأمر، وجزاك الله خيرا فضيلة الشيخ.
نعم، الاستخارة لا شك أنها يعني مشروعة، بل هي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يعلم أصحابه الاستخارة في كل الأمور كما كان يعلمهم القرآن. يعني هذا من الأمور التي كانت كثيرة وبتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم، وطريقتها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. صلي الركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي والله يعلم، وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجلي، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم والله يعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. وبعد ما تنتهي من هذا الدعاء، وليس شرطا يعني إذا ما تتمكني من حفظ الدعاء، يعني تصلي ركعتين ثم تدعين الله تبارك وتعالى: والله أعلم بنيتك وقصدك. إذا كنت تحفظين هذا الدعاء فهذا أمر طيب. بعد ما تنتهي من الدعاء تذكري حاجتك، وهو الإقدام على هذا الأمر الذي يعني يتوقف عليه مستقبلك. الاستخارة إنما تكون في الأمور التي فيها تردد، يعني إذا كان الشخص يعني عازم على أمر معين ما يحتاج إلى استخارة. استخارة لمن هو متردد، ولا شك أن مثل هذا الأمر الذي ستقدمين عليه فيه تردد بلا شك. والاستخارة تكون في الأمور الطيبة، يعني ما يكون استخارة في أمر معصية أو في أمر منكر. ثم أن مع الاستخارة تستشيرين أيضا يعني والدتك، أخواتك، صديقاتك، يعني يشاركنك في هذا الأمر ويعني يشجعنك عليه، أو لربما يحذرنك إذا كان من تقدم لا تتوافر فيه الشروط. أو الاستخارة لا يشترط لها، أو ليس يعني كما تقول ترى حلما أو كذا، لا صلة بما تراه بالاستخارة. الاستخارة انشراح في النفس وفي الصدر لهذا الأمر، يعني بعد الدعاء تحسين في نفسك بانشراح فتقدمين. لكن ليس معنى هذا أن الانشراح ملازم، يعني لابد أن يحصل، لا، ممكن من أول مرة، ممكن ثاني مرة يحصل هذا الانشراح، أو يعني في ميل للإقدام عن الإحجام، يعني هذا يكون شعور نفسي داخلي. هذا ما يمكن أن نقوله في هذا الأمر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. ننتقل إلى سؤال آخر. يقول الأخ أنه أثناء يعني وجوده في السوق قريب لسوق الذهب، يقول وجدت قلادة من الذهب، يقول ماذا أفعل بها؟ لا أعرف صاحبها، كيف يكون التصرف من الجانب الشرعي؟ فدني مأجورا يا فضيلة الشيخ.
أولا يعني ما وجدته يعني تثبت مكان وجوده وتخبر أصحاب المحلات القريبة منك، تقول بأنك وجدت قلادة، طبعا تحتفظ بأوصافها وتضع تلفونك عند هذه المحلات، لربما تأتي صاحبة القلادة المرأة تسأل عن قلادتها، وهذا يحدث كثيرا أنها تتذكر أين كانت وممكن أن تأتي ويتصل بك وتأتي تسلمها بيدك بعد أن يعني تصف لك القلادة وصف دقيق. ومن الأفضل أنك حين وجدتها تشهد على أنك أخذت هذه القلادة لتحفظها، يعني المحل اللي أقرب شيء تقول والله أنا أشهدكم بأني أخذت هذه القلادة بحفظها، وليس عشان تبعد عن نفسك التهمة وتظل هذه الساعة أو عفوا هذه القلادة تظل عندك مدة، وبين فترة وأخرى تتصل بهذا المحل محل أو أكثر تسأل هل جاءكم أحد يسأل عن القلادة، يمكن مرة مرتين في الشهر بعدين مرة في الشهر إلى أن تكمل سنة. بعد السنة ممكن إذا لم يأتي أحد ممكن أن تصرف فيها، ممكن تبيعها وتصدق بثمنها عن صاحبتها، أو أنك تستدخلها ممكن أن تعطيها لزوجتك مثلا، بس يقدرها أصحاب الصنعة، تذهب إلى مكان يقدرها لك كم قيمتها، يعني لو أردت أن تشتري كم سيكون قيمتها تدفع هذه القيمة وتستدخلها تعطيها لزوجتك أو غيرها. نعم،
جزاك الله خير. بهذه الإجابات الوافية مستمعي الكرام نختم هذه الحلقة لهذا اليوم. نأمل بإذن الله تعالى أن تكونوا معنا في الحلقات القادمة لمعرفة المزيد من الأمور المهمة التي نسأل عنها ونعرضها على فضيلة الدكتور لمعرفة الإجابة الوافية حول هذه المسائل. على الخير دائما نودعكم، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح. للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com. عندما تحتار بالأمر العقول ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول. فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أحييكم تحية مباركة، ونسعد أن نلتقي بحضراتكم لقاء يومي، ومن خلال هذا اللقاء يجاب على بعض ما يصل من أسئلة واستفسارات. نأمل بإذن الله تعالى مستمعي الكرام أن تكونوا معنا لنستفيد جميعا مما يطرح من مسائل مهمة. ونذكر دائما بوسائل الاتصال بنا، القنوات التي نعلنها لحضراتكم في نهاية كل حلقة، كما نتمنى بإذن الله تعالى أن تتواصلوا معنا بأسئلتكم ورسائلكم. الآن نبدأ لقاء هذا اليوم، حياك الله فضيلة الشيخ.
يا أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أمر بطاعته ونهى عن معصيته ودعا لجنته، أحمده تعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث برحمته.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول السائل ويسأل عن حكم الشرع في مسألة الوقف، يقول: أوقفت عمارة على ذرية ابني فلان وعنده 3 من الأبناء، هل يجوز ذلك؟ وهل هذا يشمل الذكور والإناث أو الذكور فقط؟ وهل يشمل أولادهم؟ نرجو تبيان هذا الأمر وجزاك الله خيرا.
نبدأ معكم بالإجابة على هذا السؤال الأول. أولا، ينبغي في مثل هذه الأمور، يعني هذا وقف ذري، وقف لأحد الأبناء، ينبغي أن يكون لكل الأبناء، يعني ما دام وقفا تقفه لأبنائك كلهم، لئلا يعني تحدث في النفوس شحناء أو بغضاء أو تنافر أو كذا. فهذا الذي كان ينبغي أن تفعله، ويسعك الآن أن تغير في هذا الوقف. بالنسبة لمحل السؤال وهو الذرية، إذا قلت ابنك وذريته، راح يكون ذريته يعني البنات والبنين. يعني الشخص إذا قال وقفت على ذريتي، يعني يدخل في الذرية الأولاد والبنات وأولاد البنات، وأولاد طبعا الذكور وأولادهم وأولاد أولادهم، لأن البنات من الذرية. فهذا الذي يعني قاله الفقهاء، والذي عليه يعني يكاد يكون اتفاق المذاهب، أن الذرية تشمل البنين والبنات، فهذا الذي نقوله. لكن نبه على ما ذكرناه أولا، وهو أن الوقف ما دام ذريا ينبغي أن تشرك فيه بقية إخوانه.
جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، يقول الأخ أنه رجل مساهم في جمعية تعاونية، ومعروف في الجمعيات التعاونية طبعا لكل مساهم يعطى رقم معين. يقول: أنا يعني رقمي سهل جدا، يستطيع أي واحد أن يحفظه، المهم المشتروات كانت تسجل بهذا الرقم، وطبعا ينتج عن هذا أرباح كثيرة. فضيلة الشيخ يقول: هل علي إثم في هذه المسألة عندما تسجل أرباح في حسابي ولم أقم أنا بشراء طبعا هذه الأشياء؟ أرجو إفادتي ومعرفة رأي الشرع في هذا الأمر، وجزاك الله خيرا.
بالنسبة للمشتريات، يعني كما هو معلوم سبق أن بينا أن المشتريات طبعا الجمعيات نظامها يعطي أرباح على المشتريات، بقدر ما يشتري المساهم. وفرق بين المساهم وغير المساهم، يعني الذي في المنطقة وهو مساهم في جمعيته في منطقته، هذا يستحق حسب النظام أرباح المشتريات. أما لو جاء شخص من خارج المنطقة وليس مساهما، فإن مشترياته أرباحها تروح لعموم المساهمين، ولا يستطيع أن يتصرف فيها لأنه لم يملكها. يعني لو راح للجمعية يقول والله اشتريت بعشرين دينار مثلا، أريد مقابلها المشتريات فرضا، يقال لا أنت لست مساهما وبالتالي ما لك حق في هذه المشتريات، هذا يروح لعموم المساهمين. بينما المساهم قال نعم لك حق المبلغ الفلاني على مشترياتك. فإذا سجل على رقمك يعني مشتريات، وكما تقول بعضهم من المساهمين وبعضهم من غير المساهمين لأن رقمك سهل، فالذين سجلوا من المساهمين ما في إشكال لأنهم تبرعوا بحقهم في مقابل المشتريات أو أرباح المشتريات لك. أما الذين من غير المساهمين فهؤلاء يعني لم يملكوا ما تصرفوا فيه وبالتالي لا تستحق مشترياتهم. كما تقول أنت لأن رقمك سهل فالكثيرون يسجلون عليه، لكن يبدو أن الغالب هم من المساهمين. هذا في العرف أن الجمعيات يكون أكثر المشتريات من المساهمين. ممكن في نهاية العام لما يصير توزيع الأرباح ممكن تتصدق بجزء من هذه الأرباح التي تظن أنها من غير المساهمين، وهذا راجع لك تقديره وتتصدق بها في هذه الحالة.
جزاك الله خير. ننتقل إلى سؤال آخر فضيلة الشيخ، ويقول الأخ أنه يريد شراء مزرعة عن طريق المرابحة من مصرف إسلامي. المهم يقول طبعا معروف أن هذه الأرض هي أرض المزرعة هي أرض حكومية، يعني أرض عائدة ملكيتها إلى الدولة. يقول هل فعلي هذا صحيح أم فيه مخالفة شرعية؟ أفدنا في هذا الأمر وجزاك الله خيرا.
طبعا كما هو معلوم الأرض ليست ملكا لأصحاب هذه المزارع، مثلها مثل الشاليهات، مثلها مثل يعني الأماكن تربية الأغنام. يعني هذا من باب يعني الدولة تشجع استغلال هذه الأراضي وتجيز للناس أنهم ينتفعوا منها، يعني تعطيهم حق الانتفاع في هذه الأرض فيقيموا عليها مثلا منشآت إما سكنية وإما يعني تزرع الأرض إلى ما إلى ذلك. فإذا أردت أن تشتري فما في فرق بين أنك تشتري عقارا مثلا بطريق المرابحة أو تشتري منفعة العقار، منفعة هذه الأرض تأخذها للانتفاع بها، ففي كلا الحالين يجوز لك ذلك، فتبقى الدولة هي مالكة الأصل وأنت تملك حق الانتفاع. والمنفعة يعني صاحب المنفعة يملكها ويتصرف فيها كما يتصرف المالك في ملكه، لكن هذا يكون بإذن الدولة، لأن ما تستطيع أن تبيع لغيرك إلا أن تأخذ الإذن من الدولة، ويصير فيه تنازل، يعني يكتب في العقد أن في تنازل، ما يقال بيع، يتنازل الدولة تتنازل لك أن تتصرف في هذه المنشأة وكذا، وهذا أمر يعني معروف وما فيه بأس إن شاء الله.
جزاك الله خير. فضيلة الشيخ يقول في هذا السؤال الأخ المستمع فيما يتعلق بهذه المسألة عزكم الله، والمستمع الكريم يقول يعني عندي بيت وأريد أن أضع فيه كلب للحراسة، هل يجوز أن أربي كلبا صغيرا ليكون للحراسة؟ وهل يعتبر يعني الكلب في هذه المواقع يعتبر نجس؟ أرجو توضيح هذا الأمر وجزاك الله خيرا.
طبعا وردت يعني المنع من اتخاذ الكلب في البيوت، إنما يتخذ الكلب لمقصد الحراسة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيّن هذا، قال من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فممكن أن تقتني الكلب لحراسة البيت، وهذا لا يكون إلا في الأماكن التي يعني فعلا فيها حاجة لمثل هذا الأمر، يعني ما يكون في أمن مستتب وتخشى أن أحد يدخل عليك في بيتك أو كذا. أما في الحالات العادية فلا يقتنى، لأن هذا سيكون طبعا مصدر إزعاج للجيران. ويلحظ من السؤال أنك تربي يعني جرو صغيرا، كلب صغير وهو جرو، تربيه ليكون بعد ذلك للحراسة. هذا أيضا نفس الحكم، إذا كان هذا من الصنف الذي فعلا يربى ليكون للحراسة، لأن ليس كل كلب يصلح للحراسة، في كلاب زينة هذه لا تدخل في جانب الجواز. فلكن إذا كان من الصنف مثل ما نقول مثلا كلب بوليسي، وإن كان صغيرا يربى ليكون كلب حراسة أو كلب يستخدم للكشف عن المجرمين لأن مواصفاته خاصة. فإذا كان هذا الجرو الذي تربيه من هذا الصنف ما في بأس، أما إذا كان عاديا لا، ما يجوز ابتداء. هذا الذي نقوله، لأن طبعا وحتى لو كان من النوع الجائز ما يكون داخل البيت، لأنه يعني ينجس ما يلمسه بلعابه وغيره، وإنما يكون في طرف البيت في حوش البيت ولا يكون داخل البيت.
جزاك الله خير. بهذا مستمعي الكرام نختم هذه الحلقة لهذا اليوم، سنعود إليكم بإذن الله تعالى في وقت آخر. إلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح. للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com. عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول، فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، حياكم الله وأهلا بلقائكم هذا اليومي الذي من خلاله تطرح بعض الأسئلة على بعض على فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي للإجابة عليها. آملين إن شاء الله أن نستفيد جميعا من هذا الطرح الطيب المبارك، ونبدأ هذه الحلقة لهذا اليوم. حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله ومصطفاه وخليله، شرح الله صدره ورفع في العالمين ذكره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. نبدأ الحلقة لهذا اليوم بهذا السؤال. يقول المستمع الكريم في معرض سؤاله، يقول: أهدي إلي ناب فيل وهو على شكل سكين لأفتح بها الأوراق في المكتب، وكما هو معروف لفتح الرسائل وغيرها من هذه الأمور، فقد دار الحديث حول صحة وعدم صحة استخدام هذا الأمر كناب الفيل، عظم ناب الفيل في هذه الأمور، فأرجو أن أعرف رأي الشرع في هذه المسألة وجزاك الله خيرا.
نعم، نبدأ بالإجابة على السؤال الأول. العظم، عظم الحيوان يقسم إلى قسمين، إما أن يكون عظم حيوان يؤكل، يعني مما يؤكل ويذكى ذكاة شرعية، يعني الأنعام، الإبل والبقر والغنم والماعز وما إليها، فهذا لا بأس باستعمال عظامه، ما في خلاف في أننا ممكن أن نذبح حيوانا، مثلا جملا مثلا، ويعمل من عظمه ما يعمل سكين لفتح الأوراق أو غيرها، فيجوز استعمال العظام في هذه الحال للاستفادة منها. أما عظم الحيوان الذي لا يؤكل فهذا بين أمرين، إما إذا ذبح ذبحا شرعيا أو لم يذبح ذبحا شرعيا، هنا محل خلاف على كل الأحوال. فمن الفقهاء من يرى طهارة عظم الحيوان إذا ذكي ذكاة شرعية، ويرون أن على كل الأحوال سواء ذكي ذكاة شرعية أو لم يذكى، فيرون بأن ما كان جامدا، يعني مثل القرن، مثل الظفر، مثل العظم، فهذا يرون بجواز استعماله. يستدلون بهذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتشط بمشط من عاج، يعني كان يستخدم عظما للفيل، يعني من لكن صنع على شكل مشط، فاستدل من هذا، طبعا هذا عظم ما لا يؤكل لحمه. الحديث فيه كلام يعني عند الفقهاء، لكن الذين يعني يرون ذلك أخذوا بهذا الحديث واستدلوا به على جواز استعمال عظم الفيل ويقاس عليه غيره، ف
فقالوا أنه لو لم يكن طاهرا لما استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم أو انتشط به النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على جواز اتخاذ أي شيء آخر، سكين من العظم أو مشط أو أي شيء يتخذ. والآن في أشياء كثيرة يعني تصنع من عظم أو ناب الفيل، فهذا يعني عليه بعض الفقهاء، لكن بعض الفقهاء يرى أن ولو كان هذه الأشياء، طبعا الذين أجازوا ما كان جامدا، يعني مثل ما قلنا العظم والسن والقرن والظفر، وأيضا يعتبرون الشعر والصوف، لأن هذه كلها يعني لا يحس بها الحيوان، يعني لو قطعت منه الصوف لا يحس به. وأيضا دليل آخر لهم، ولعل هذا الدليل أقوى من الدليل الأول، لأن الحديث كما قلنا فيه كلام يعني في من يضعفه، قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في الصحيحين: إنما حرم من الميتة أكلها، يعني الذي يحرم من الميتة هو الأكل، فكون النبي صلى الله عليه وسلم خص الأكل معناه أن ما عدا الأكل جائز. هذا اتجاه، لكن أغلب الفقهاء يعني جمهور الفقهاء أغلب الفقهاء منعوا من استعمال عظام الحيوان غير الحيوانات اللي هي يعني تؤكل، الأنعام كما هو معروف، فقالوا أنه لا يجوز استخدام هذه الأشياء لأنها نجسة، ويعلمون هذا طبعا من باب أولى، يعني إذا كان عظم أو القرن أو كذا من الحيوانات محرمة، فمن الأولى أن تحرم ما هو محرم عينه كالخنزير، فهذا لا يجوز استخدامه. وكذلك طبعا الفقهاء يحرمون استخدام عظم الإنسان، يعني ما يجوز أن يؤخذ عظم الإنسان سواء كان مسلما أو كافرا، لأن الذي الله عز وجل يقول: ولقد كرمنا بني آدم، فالتكريم يقتضي أن لا يهان الإنسان، واتخاذ عظم الإنسان مسلما أو كافرا لأي غرض يعني يستفاد منه هذا كله لا يجوز. وهذا القول يعني قول الأغلب الفقهاء، وفيه احتياط عن القول الثاني.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. ننتقل إلى سؤال آخر، ويقول المستمع في سؤاله: فضيلة الشيخ، أود معرفة أحكام الصدقة، وهل كل زكاة نقوم بها ونؤديها تعتبر صدقة؟ نرجو معرفة هذا الأمر وجزاك الله خيرا.
الصدقة إذا ذكرت فهي في يعني أوسع من الزكاة، يقال صدقة ويقال زكاة، لكن قد يطلق على الزكاة صدقة، وقوله تعالى: إنما الصدقات، المقصود بها الزكاة، فالصدقة أوسع معنى. كل ما تعطيه للفقير لوجه الله تبارك وتعالى يكون صدقة، حتى الأمور المعنوية تعتبر صدقة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. فالصدقة هنا يعني الأمر عمل الخير الذي يجلب لك الأجر، فالكلمة الطيبة صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، والأجر المتصدق عظيم عند الله تبارك وتعالى. ولذلك شمله حديث النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة: الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في من يظلهم الله يوم القيامة: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. والصدقة يعني فيها أنواع، في صدقة تطوع، فإذا قيل صدقة بإطلاق المقصود فيها صدقة التطوع. وصدقة التطوع يعني مستحبة أو مندوبة، ولها أوقات تكون أفضل من غيرها. يعني في الصدقة في شهر رمضان فيها أجر أكبر من الصدقة في غيره. وأيضا الصدقة عند المريض مثلا، الصدقة في العشر من ذي الحجة، في الأعياد، يعني في المناسبات، هذا كله يعني وقت فضيلة، لكن لا يمنع من أن تكون الصدقة في أي وقت، بل هي يعني مؤكدة إذا كانت في وقت الحاجة الضرورية، يعني ناس محتاجين إلى يعني إنقاذهم، محتاجين في نكبة، في فيضانات، في مشاكل، فالصدقة هنا ينبغي أن تقدم وتصرف. وبعض الناس ممن يسر الله عليهم تكون الصدقة في مثل هذه الأحوال واجبة، يعني كما قالوا في المال حق سوى الزكاة. فالبعض قد يظن بأن يعني الواجب عليه هو فقط الزكاة، فينبغي أن يعلم بأن ليست الزكاة فقط هي الواجبة، بل حتى الصدقة، احنا اللي قلناه هو حكمها العام أنها مستحبة، لكن قد تأتي ظروف معينة كنكبة، كحروب، كفيضانات، كزلازل يعني، فهذه لا تؤخر. يعني ما يقول والله أنا أخرجت الزكاة وخلاص، لا، تجب عليه صدقة حسب يسره، يعني يسر ما يستطيع أن يساهم به أو يدفعه من الصدقات، فهذا فيه أجر عظيم. بل إن الزكاة نفسها يعني ينبغي أن يعجلها في هذه الحال، إذا في نكبات في وما أشبهها من أمور كوارث، فهنا عليه أن يعجل الزكاة ولا يؤخرها إلى رمضان إذا كان هو معتاد أن يخرجها في رمضان.
جزاكم الله خير. بهذه الإجابات الوافية مستمعي الكرام نختم هذه الحلقة لهذا اليوم، نأمل بإذن الله تعالى أن تكونوا معنا لنستمع ولنستفيد إن شاء الله ونفيد بإذن الله تعالى. راجينا لكل مستمعينا الكرام أطيب وأسعد الأوقات، إلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح. للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com. عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول، فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بحضراتكم، وحياكم الله في هذا اللقاء المتجدد على الخير دائما. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أحبتنا الكرام، نبدأ حلقة هذا اليوم وهذا اللقاء مع فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي. حياكم الله فضيلة الشيخ، وأهلا بإخائكم.
حياكم الله.
فضيلة الشيخ، يقول المستمع الكريم أنه في هذا العام في رمضان سيصادف سفره إلى بلاده، ويقول بطبيعة الحال سأكون فاطرا خلال فترة الرحلة، هل أكمل فطري عندما أصل إلى البلاد التي أنا أقصدها، أم أصوم وأكمل يومي كالمعتاد؟ أرجو إفادتي في هذه المسألة وجزاك الله خيرا.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. استمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ونبدأ وإياكم بالإجابة على أسئلة هذه الحلقة. المسافر إذا سافر في رمضان أو في غير رمضان، هنا المقصود قصر الصلاة، وإذا كان في رمضان بالنسبة لقصر الصلاة والصوم. إذا كنت مسافرا ووصلت إلى بلد وليست بلد الإقامة، وإنما أنت مسافر، يعني سفر لأي غرض، مثلا التجارة، للسياحة، لأي غرض كان، فهذا يعتمد على عدد الأيام التي ستمكثها في هذه البلدة. فإذا كنت ستقيم 4 أيام فأكثر، يعني ما تعزم الإقامة أكثر من 4 أيام، يعني اليوم بليلته. فإذا ما كنت تقصد مثلا 4 أيام فأقل، ففي هذه الحال لك أن تقصر وتجمع من أول ما تصل. لكن إذا كان إقامتك أكثر من 4 أيام ففي هذه الحال كثير من الفقهاء يرون أنه لا يجوز لك أن تجمع وتقصر، وإنما تعتبر يعني مثلك مثل أهل البلد، تتم صلاتك. ومن الفقهاء من يرى أنه المدة 15 يوما، بمعنى إذا عزمت وفي نيتك أن تقيم هذه المدة، يعني 15 يوما فأقل، ففي هذه الحال يجوز لك أن يعني تقصر الصلاة وأن تجمع بين الصلوات. هناك أيضا قول بأن المدة ممكن أن تصل إلى 19 يوما، فهذه الأيام التي يعني يجوز، يعني إذا كنت ستمكث أقل من 19 يوما يجوز لك أن تجمع وتقصر. ويعني نحن نقول حسب الأحوال، يعني إذا شخص ذاهب مثلا إلى دولة قريبة منه، مثل نحن هنا نذهب إلى العمرة مثلا، نذهب إلى دول مجلس التعاون القريبة، فنأخذ برخصة 4 أيام. أما إذا كان في بلد غربي مثلا، وهناك في صعوبة في الوضوء والحصول على مكان للصلاة، وبالتجربة يعني هذه البلدان يعني فعلا الرخصة فيها أن تأخذ، إذا كنت ستمكث 15 يوما فأقل أو 19 يوما فأقل، فلك أن تأخذ برخصة الجمع والقصر، وفي هذا تيسير.
لأن الأحوال هناك تختلف عن الأحوال في البلاد الأخرى، خاصة البلاد الإسلامية. أحيانا مثلا الشخص يكون ذاهب إلى بلدة للعلاج مثلا، ولا يعرف يعني متى سيرجع ومتى ستجرى له العملية، ممكن بعد أسبوع ممكن بعد أكثر، ما في تحديد. ففي هذه الحال هو في حكم المسافر، يعني يجمع ويقصر ولا شيء عليه في هذه الحالة.
جزاكم الله خير.
نعم.
فضيلة الشيخ، هذا طالب في الماجستير، وهو كما جاء في رسالة الأخ أنه طالب متفوق ويريد أن يسجل الماجستير في بلد إسلامي، وبطبيعة الحال طلب منه مبالغ كرسوم دراسية كما هو معلوم ومعروف. يقول الأخ صاحب السؤال: هل يجوز إعطاء الجامعة من أموال الزكاة لهذا الشخص الذي يريد أن يقدم رسالة الماجستير في هذا البلد الإسلامي، وتقدم هذه الأموال طبعا نيابة عن هذا الشخص إلى الجهة المعنية، وهذه الأموال من أموال الزكاة؟ هل هذا تصرف سليم وليس فيه مخالفة شرعية؟ نرجو الإفادة وجزاك الله خيرا.
نعم. الفقهاء يتوسعون في إعطاء طلبة العلم من الزكاة، ويدخلونهم في مصرف في سبيل الله، لكن هذا له يعني مثل ما نقول شروطة. أو فطلبة العلم، الطالب إذا كان فقيرا فيعطى بوصف الفقر، إذا لم يكن فقيرا بمعنى أنه ممكن أن يشتغل ويكسب فيعطونه من الزكاة أيضا في مصرف، من مصرف في سبيل الله يعطى طلبة العلم. إذا كان هذا الشاب يعني مستقيما ويؤمل أن يكون قويا، يعني يتسلح بالإيمان وبالعلم وينشر الإسلام، فهذا ما في شك أنه يعطى من الزكاة لما سيقوم به من أعمال طبعا لصالح الإسلام والمسلمين وبلاد المسلمين، بل هذا يعتبر من ميادين الجهاد في هذا العصر. هذا على الخصوص، لكن ما يمنع أن يعطى من الزكاة طلبة العلم غير الشرعي. إنسان ذهب ليتخصص في الطب أو الهندسة أو أي فرع من فروع العلمية وهو شاب مستقيم، فيعطى من الزكاة. طبعا لا بد أن يكون مسلما، لأن الزكاة شرطها أن تكون للمسلم، أما الصدقات فهذه شاملة. وقلت أن الفقهاء توسعوا في هذا، أقصد أنهم لو أن شخص يعني يستطيع أن يكسب المال، ممكن يشتغل في وظيفة جيدة تدر عليه، وهو بين أمرين، إما أن يعمل وإما أن يدرس ويحصل العلوم الشرعية أو غيرها كما قلنا، ولا يمكن الجمع. يعني لو أنه أقبل على الكسب والعمل والوظيفة ينقطع عن تحصيل العلمي، فهنا يعني يفضل ويقدم التحصيل العلمي على العمل فتحل له الزكاة، لأن تحصيل العلم هذا فرض كفاية. ونظرة الفقهاء لهذا باعتبار أن ينظر للمصلحة وعموم المصلحة، فمصلحة من يشتغل بالعلم ويدرس ويحصل على شهادة هذا نفعه عام لكل المسلمين. ولذلك قالوا أن الشخص لو كان متفرغا للعبادة، يعني عمل كل عبادة متفرغ للعبادة، وشخص متفرغ لطلب العلم، فالمتفرغ لطلب العلم يعطى من الزكاة ولا يعطى المتفرغ للعبادة. نظروا إلى المصلحة هنا، فالعبادة هذه نفعها أو مصلحتها راجعة إلى المتعبد فقط، وأما الذي يدرس ويحصل على يعني العلم ثم ينشر العلم هذا مصلحته للمسلمين جميعا. فلذلك نقول بأن طلبة العلم يعطون، وخاصة الآن مثلا في أوروبا مثلا الحاجة ماسة لتفريغ الدعاة هناك، فتفريغ الدعاة هناك من أهم الأعمال، وكلما كان المفرغون للعلم تحصيل العلم وخاصة العلم الشرعي من أهل البلد من الأوروبيين هذا يكون نفعهم أجدى وتأثيرهم أبلغ من غيرهم، ومن هذا تكون الفتوى بالنسبة للمعاهد بالنسبة للجامعات هناك الإسلامية التي تخرج الدعاء، هذه كلها ممكن أن تعطى من مصرف في سبيل الله، باعتبار أن سبيل الله في هذا العصر والجهاد بالمعنى المباشر في الحقيقة في هذا العصر هو يعني التسلح بالعلم ونشر الإسلام في تلك الربوع، ويعني بتجربة المتفرغين للدعوة يعني تأثيرهم بليغ جدا وأدائهم ونتائج أعمالهم بليغة جدا في تلك البلاد مجرد أن يفرغ، ولذلك يقال أو الفتوى على أن المتفرغ لطلب العلم هناك يعطى من الزكاة في المعاهد في المدارس في الجامعات، حتى لو كان مثلا شخصا متأهلا يعني عند الاستعداد للدراسات العليا فيعطى لاستكمال دراساته العليا، وهذا لا شك بأن مردوده أكبر من مردود ما كان في الدراسات الأقل منها.
جزاك الله خير. بهذا مستمعي الكرام نأتي معكم إلى ختام هذه الحلقة لهذا اليوم، نودعكم على الخير وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح، للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com.